أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا الشهر نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نتذاكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نقرأ سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله أمرنا أن نقتدي به، ولا نستطيع أن نقتدي به إلا إذا عرفنا سنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا أمرنا الله عز وجل أن نقتدي بالرسل الذين هداهم الله عز وجل، فإن الله قال فبهداهم اقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنحن ندرس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لنقتدي به عليه الصلاة والسلام، ونكثر من الصلاة والسلام عليه لأنه أمرنا بذلك. لعلكم تعلمون أيها الإخوة أننا نقرأ في كتاب الشيخ ابن القيم المسمى زاد المعاد، وهو يتميز عن الكتب الأخرى كتب السيرة لأنه يذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، في الأكل، في الصلاة، في الصيام، في كل شيء هديه. ولذا يسمى كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. ثم في درسنا بالأمس لعلكم تذكرون عناية الله عز وجل برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جعل له ربنا سبحانه وتعالى أكثر من مرضعة، وجعل له أكثر من حاضنة، وقد اعتنى به ربه سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل في سورة الضحى: ووجدك عائلا فأغنى، وجدك يتيما، ووجدك ضالا. فربنا سبحانه وتعالى أغناه وأغنى به، وكان ضالا فهداه وهدى به. فنحن يجب أن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه ما أرسل هؤلاء الرسل إلا لحكمة بالغة، وهي أن يعلمونا كي العمل الذي يرضي الله عز وجل. هم الواسطة بيننا وبين الله عز وجل، ونعتقد في هؤلاء الرسل أنهم بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لرسالته عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة قبل البعثة، لكن في تمام 40 بعث على رأس 40، والأربعين كما يقول العلماء هي سن الكمال، هي سن الكمال. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور النبوة الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ويقول العلماء رحمهم الله كان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة. ولذا هذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالنبوة، فجاءه الملك. من هو الملك؟ جبريل عليه السلام. الذي ينزل بالوحي على الرسل هو جبريل عليه السلام. كل الرسل الذين أرسل الله إليهم وأنزل إليهم كتبه ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. أكرمه الله بالنبوة، جاءه الملك وهو بالغار، وكان يحب عليه الصلاة والسلام الخلوة فيه، فأنزل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. عرفنا يا إخوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، ولذلك كان لا يحب البطالة، كان لا يحب البطالة، لا بد أن يعمل. فكان يرعى الغنم وذهب في تجارة إلى الشام وعمل عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا، لا بد أن نعمل ولا بد أن نتحرك، نعمل بالحلال ونطلب الحلال. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعجبه العمل الذي كان الجاهليون المشركون يعملونه، لأن كان عندهم سمر، الليل عندهم سمر وله وشرب الخمور وما إلى ذلك في مثل بعض البلدان، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم، تجد المسارح في كل مكان، تجد اللهو في كل مكان طول الليل، لهو ولعب. اللهو واللعب يا إخوان ليس من صفات المؤمنين، ليس من صفات المؤمنين. أنتم إذا قرأتوا القرآن الكريم، ونحن اتفقنا معكم يا إخوان أن هذا القرآن ما أنزله الله عبث، أنزله الله لنستفيد منه، لنستفيد، وربنا سيختبرنا عن هذا القرآن ماذا عملتم فيه. ولذا هذا القرآن يا إخوان نقرأه، نفهمه، نتدبره، نعمل بما فيه. كثير من إخواننا هداهم الله تسأله عن بعض الآيات ما يعرف معناها، ما هو السبب أنك لا تعرف معناها؟ يقول أنا مزارع. ولو كنت مزارع يقرأ عليك القرآن في صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، أولادك يقرؤون عليك، أنت تسمعه في الإذاعة، فأنت لست معذور. لا بد أن تفهم القرآن، لأنه بلسان عربي مبين، لا بد يا إخوان أن نفهمه، وإذا فهمناه نعمل به كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرؤونها، يعني قراءة صحيحة. بعض من الناس يهتم بقراءة الشعر ولا يهتم بقراءة القرآن، يضبط الشعر تماما ولا يضبط قراءة القرآن الكريم، وهذا خطأ. لابد أن تضبط القراءة قراءة صحيحة، ثم بعد ذلك تفهم معنى القرآن، ثم بعد ذلك تعمل به، لأنك لا تستطيع أن تعمل به إلا إذا فهمته. وفهم القرآن يا إخوان سهل، من أراد أن يقرأ القرآن ويفهم سهل، لأن الله يسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا القرآن يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى أنزله إلينا لنستفيد منه ونعمل به، وهو حجة لنا أو علينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وهو في الغار، وكان يحب الخلوة، كان يحب الخلوة. وهكذا ينبغي للمسلم يا إخوان، يجب عليه أن يجتنب كل الأشياء الممنوعة، كل الأشياء اللهو الذي يضيع عليك الوقت، ابتعد عنه. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف أهل النار لما ينادون أهل الجنة، لما ينادون أهل الجنة ماذا يقولون أهل النار؟ نسأل الله العافية، ولو كانوا رؤساء أو أغنياء أو كبار يشحذون، يشحذون يوم القيامة، يقولون أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يقولون وخبر الله صدق، خبر الله صدق، إذا أخبرنا الله بشيء نعتبره حقيقة واقع. فهؤلاء الكفار في النار يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ماذا يردون عليهم؟ إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ولذا تجد الشيطان يا إخوان يؤخر كثير من المسلمين عن الأعمال، تجدهم في المقاهي في السهرات وقت طويل يقضونه في المقاهي بدون فائدة، وقت طويل يقضونه في جلسات بدون فائدة. لابد الإنسان أن يستفيد من وقته ويبتعد عن السهرات المحرمة والسهرات الباطلة وأصدقاء السوء، ويجتمع مع أهل الخير. ولله الحمد الإنسان يا إخوان إذا أراد الخير أبوابه مفتوحة، لكن من الذي يريد الجنة؟ من الذي يريد الطريق الصحيح يتعلم الطريق ويصل إليه؟ فالمهم أن الإنسان إخوان لا بد أن يستفيد من وقته، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني أنت محاسب على مثقال الذرة. فكم مثاقيل ذرة تذهب علينا ما استفدنا منها، إما نوم طويل نوم عميق، وإما سهرات وجلسات طويلة أو لعب ولهو. الإنسان يقضي وقته في الذكر، في طاعة الله، في العمل المباح، يعمل عمل مباح في تجارة أو وظيفة أو ما إلى ذلك، المهم أنه يعمل أعمالا تنفع ولا تضر، تنفعه وتنفع إخوانه المسلمين. فحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجبه عمل الكفار، فكان يذهب إلى هذا الغار ويجلس فيه ويفكر، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما أنزل عليه اقرأ ولا المدثر؟ فيه قولان للعلماء، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نحن نحبها يا إخوان لأنها أمنا وزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل فيها قرآن، الذين لا يحبونها لا نحبهم نبغضهم. ولذا أم المؤمنين عائشة روت كثيرا من الأحاديث التي تنفعنا وتنفع المسلمين. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إنه أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا قول أم المؤمنين في حديثها الطويل، وهذا قول الجمهور. لكن في حديث جابر، وجابر أيضا أحاديثه صحيحة، أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر. ولذلك بعض العلماء يقولون إن هذا في بداية الدعوة وهذا في غيرها، لكن الصحيح والراجح أنه قول عائشة رضي الله عنها، لأن قوله الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وقال له اقرأ، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ما أنا بقارئ. هذا صحيح أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. أيضا الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره أولا بالقراءة ثم بالإنذار ثانيا. لكن ماذا نقول في حديث جابر رضي الله عنه وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر؟ هذا قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولذلك خبر الرسول عن نفسه هو مقدم. وحديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر، لأنه قال في حديث جابر فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر. والحجة كما نعلم أيها الإخوة في روايته لا في رأيه، ولذا ربنا سبحانه وتعالى رتب الدعوة، ونحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيب الدعوة. نحن واجب على كل منا أن يدعو إلى الله عز وجل، كل واحد من المسلمين، لأنه إذا كان يحب إخوانه المسلمين يدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الشيء الذي ينفعهم. فكل واحد يا إخوان يدعو أولاده، يدعو زوجته، أيضا يفكر في نفسه هل هو على الطريق الصحيح أو ليس على الطريق الصحيح، يحاسب نفسه قبل فوات الأوان، لأن كل واحد منا يا إخوان يعلم علم اليقين أنه سيموت، لكن لا يعلم متى يموت، هل يموت بعد ساعة، هل يموت بعد شهر، هل يموت بعد سنة، العلم عند الله. فما دام أنك ستموت اعمل صالحا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرك في كثير من الآيات الكريمة أن مرجعك إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى أخبرك عنده دارين فقط، جنة أو نار، ماذا تختار؟ أنت اختر لنفسك، هذا طريق صالح يؤدي بك إلى الجنة، وهذا طريق فاسد يؤدي بك إلى النار. العاقل يختار يا أخوان، يختار الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الجنة. فالإنسان لابد أن يدعو، يبدأ بنفسه في الدعوة إلى الله عز وجل، يفكر هل هو على الطريق الصحيح، لأن أمير المؤمنين عمر في كثير من خطبه رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ لا تخفى منكم خافية. كل عملك مسجل، كل ما عملته أو قلته مسجل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يرانا ويسمع كلامنا في كل وقت وفي كل حين، وأخبرنا أيضا أن كل واحد منا معه مراقبين، ما هو واحد، مراقبين اثنين، لو كان مع كل واحد منا عسكري هل يمكن أن يعمل مخالفات؟ لا، ما يعمل مخالفات، فكيف إذا كان مراقبين اثنين؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الدنيا مراقبة محفوظة أيها الإخوة، لم يخلقنا ربنا هكذا همل، لم يخلقنا عبث، لم يتركنا همل، أرسل إلينا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدلنا على الطريق الصحيح. فالمرتبة الأولى هي مرتبة النبوة، وهذه يستطيع الإنسان أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابتعاد عن اللهو وعن الأعمال التي لا تنفع. الثانية إنذار عشيرته الأقربين، إنذار المرتبة الثانية في الدعوة، إنذار عشيرته الأقربين. هل نصحت أولادك؟ هل نصحت زوجتك؟ كثير منا يا إخوان حتى على الأكل ما يعلم أولاده الأكل، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم آداب الأكل. ما هي آداب الأكل؟ كثير من الناس يأتون ويجلسون على السفرة ويأكلون ويمشون، ما علموا أولادهم الصغار، لأن الصغار يا إخوان بحاجة إلى تعليم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للغلام الطفل الصغير: يا غلام سم الله. فأول شيء يبدأ به الإنسان بسم الله، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. الشيطان يا إخوان يأتي للإنسان الجاهل أو الصغير ويقول له كل ولا تسمي لأجل يأكل معه، لأجل يأكل الشيطان معه، ونحن مأمورين أن نبعد عدونا الشيطان، ما يأكل معه، نحسده لأنه يحسدنا الجنة، فنحن نحسده كل شيء، والشيطان عدو مبين واضح، الشيطان عدو واضح يتحداك في كل وقت، يقول أنا سأغويك، أنا سأعمل كذا، يتحداك في كل وقت في صلاتك وفي بيتك. فيجب علينا يا إخوان كل شيء نعلم أولادنا، لأنك إذا لم تعلم ولدك الشيطان هو الذي يعلمه، ينسيه البسملة، يقول له لا تسمي، ثم إذا لم تقل لولدك كل بيمينك تجد الشيطان يقول لا كل بالشمال، أنا سيدك اتبعني، فيأكل بالشمال. ولذا ينبغي لنا يا إخوان حتى أولادنا نعلمهم طريقة الأكل، نعلمهم الصلاة، مروهم بالصلاة لسبع، إذا جاء له سبع سنين تعال يا ولد صل. الإنسان يصلي النوافل في بيته، أما صلاة الجماعة للرجال وليست للنساء. بعض من الناس تجده حتى صلاة الجماعة في البيت كأنه امرأة مع زوجته يصلي، لا، المساجد بنيت للرجال، في الرجال رجال يذكرون الله عز وجل، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فأنت ولدك أو بنتك لابد أن تعلمه الصلاة، مروه بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هل أخذنا بهذا يا إخوان؟ للأسف لو دخلت بعض بلاد المسلمين ورأيت في المطاعم كأنك تعيش مع الكفار في الأكل أبدا، تجده فقط يمسك بالسكين اليمين والشمال هي التي تشتغل بالشوكة وتشتغل بالأكل، والشمال هكذا. هذا الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولذا أحد الرجال لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك قال لا أستطيع. لماذا؟ لأنه تعود على الأكل بالشمال. لا أستطيع، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا استطعت، أصيبت بالشلل، ما يستطيع أن يأكل، نسأل الله العافية. فالمهم أيها الإخوة، الإنسان يبدأ حياة جديدة مع نفسه ومع أولاده ومع قرابته، لأن الله يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه بداية الدعوة، لكن هذا لا يمنع أن تدعو أي واحد من إخوانك المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة. لو أتيت أحد إخوانك المسلمين ممن ابتلي بالتدخين وقلت له أنت جاهل، ما تحافظ على أموالك، ما تحافظ على صحتك، ما يسمع كلامك. لكن لو تكلمت معه يا أخي هذا ربما يضرك، أو أن الأطباء قالوا إن هذا يضر، انظر إلى هذا البكت، ما هو المكتوب عليه؟ إنه مضر بصحتك. كيف ترضى الشركة أن يكتب أنه مضر بصحتك وتشربه؟ أي عصير تشتري من البقالة تنظر ما هي مكونات هذا العصير؟ هذا البكت الذي تشتريه ما هي مكوناته؟ هل أحد قرأ مكوناته من الذين يشربون الدخان؟ لا، وإنما تقليد. مكونات يا إخوان كلها نيكوتين وقطران. النيكوتين سم والقطران زفت، فكيف الإنسان يا إخوان يدخل هذه في جوفه؟ وأيضا يشتري ما يضره بماله، وقد يكون قدوة لأولاده وقدوة لأصدقائه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنت تقول له بالكلمة الطيبة بالحكمة والموعظة الحسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله، إذا جاء ينصح أحد يقول والله إني لا أحبك. لما أراد أن ينصح معاذ وهو شباب وليس كبير في سنه، يا معاذ والله إني لا أحبك، ماذا قال له معاذ؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لا أحبك، يعني يحب رسول الله أكثر. فالمهم أيها الإخوة، إذا دعونا الدعوة واجبة علينا بقدر ما نستطيع، بقدر ما تعلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. المحافظ على صلاة الجماعة، هذا كل واحد يستطع أن يقول يا أخي حافظ على صلاة الجماعة، لك أجر عند الله عز وجل، في أعمال كثيرة الناس يعرفونها، ولكن ما في محبة لإخوانهم الآخرين لأجل ينصحونهم للأسف. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نبدأ، ولا يمنع أن ندعو إخواننا الآخرين في كل مكان، لكن كما قال الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين. وبعد ذلك بدأ بإنذار قومه عليه الصلاة والسلام، إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله بعد عشيرته، أنذر العرب قاطبة، ثم بعد ذلك إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. ولذا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مستمرة إلى آخر الدنيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله عز وجل وأنزل عليه القرآن أقام بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله عز وجل مستخفيا، ثم نزل عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين إلى الحبشة. اقرأ يا عبد العزيز، اقرأ من الذي تكلمنا عليه مبعثه عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم وأول ما نزل عليه. بعثه الله على رأس 40، وهي سن الكمال، قيل: ولها تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة بالرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، قيل: وكان ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، والله أعلم. ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه: يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة لوجوه: أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. الثاني: الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. الثالث: أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر، قول جابر وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك. الرابع: أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر، فإنه قال: فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه، والله أعلم. فصل في ترتيب الدعوة، ولها مراتب: المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما آتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين.
المقصود بالهجرتين يعني إلى الحبشة، هجرة الحبشة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اشتد الأذى عليه وعلى أصحابه أمر صحابته بالهجرة، وهكذا ينبغي للمسلم إخوان إذا اشتد عليه الأذى في أي مكان من الأمكنة يبحث عن مكان آخر، لأن أرض الله واسعة يهاجر إليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة الذين كانوا عنده أن يهاجروا إلى الحبشة، لأن فيها ملك صالح لا يؤذى عنده أحد. ولذا فصلنا هذا أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول له اسم ولا اسمين ولا عشرة؟ كم اسم للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول المؤلف ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد: الرسول عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة، لكن نحن نقتصر على ما ورد به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن. لكن يقول أسماؤه صلى الله عليه وسلم كلها نعوت، كلها صفات، أسماء وصفات، ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب المدح والكمال عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له أسماء، لكن هذه الأسماء مشتقة من الصفات التي توجب المدح. لكن ما هو أشهرها؟ محمد، أشهرها محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا هذا الاسم موجود في القرآن الكريم في سورة اسمها سورة محمد. قبل الفتح ولا بعد الفتح؟ قبل سورة الفتح ولا بعد الفتح؟ بين الأحقاف وبين الفتح. نعم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. وأيضا محمد سمي به الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة صريحا، كما بينه المؤلف رحمه الله، له كتاب اسمه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، جاء بنقول كثيرة من التوراة، وجاء بنقول أيضا من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، فبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور اسمه صراحة في التوراة، ولكنهم جحدوه وهم علماء، لكنهم جحدوه فأكذبهم الله عز وجل. فاسمه محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمن أهل الكتاب، هذا محمد. أيضا اسمه أحمد، وهو الاسم الذي سماه به عيسى ابن مريم في الإنجيل، ولذا أيضا ذكر في كتاب جلاء الأفهام هذا الحقيقة من خيرة الكتب في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء كتبوا في شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أسمائه محمد، ومن أسمائه أحمد، ومن أسمائه المتوكل والماحي والحاشر والعاقب والمقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. وأيضا بعض العلماء ألحق بها الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم. لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه. ولذا قال جبير ابن مطعم، ابن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسمع، فقال أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده شيء. هذا جبير بن مطعم قاله، وهذا في صحيح البخاري، ورد في صحيح البخاري. لكن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان: أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل، كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفى ونبي الرحمة، والثاني ما يشاركه في معنى غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة. لكن إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسباؤه عدد كثير من علماء المغاربة الذي أوصلها إلى 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم وإلى أمثال ذلك. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: لو اعتبرنا أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء قال بها بعض الناس إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم قاله أبو الخطاب ابن دحية، لكن مقصوده الأوصاف. لكن هذا حديث فيه مقال. هذه الأسماء التي عددناها هل لها معاني؟ يعني محمد ما معناه؟ ما معنى محمد؟ محمد يا إخوان، محمد يعني كثير الحمد، يحمد عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا كثير الحمد لرب سبحانه وتعالى. ولذا يقول الشيخ: أما محمد فهو اسم مفعول من حمد، فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. ولذا يقول: خصاله كثيرة فاسمه محمد لأنه يحمد على كثرة هذه الخصال. لكن أيهما أبلغ، محمد أو محمود؟ أيهما أبلغ، محمد أو محمود؟ نعم، محمد أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر. ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أنزل في التوراة من صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن صفة أمته، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون من أمة محمد. لكن بعض من العلماء رحمهم الله ذكروا أن اسم في التوراة أحمد، ذكروا أن اسم في التوراة أحمد، وهذا خطأ. لكن اسمه في التوراة محمد، واسمه في الإنجيل أحمد. ولذلك أبو القاسم السهيلي له كتاب الروض الأنف، ذكر أنه هكذا، ولكن الشيخ ابن القيم يقول هذا غير صحيح، وبينا غلط أبو القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس وأن اسمه في التوراة أحمد. فمعنى محمد يا إخوان هو يكثر من الحمد، الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الحمد، وأيضا هو محمود على كثرة أفعاله. طيب، وأحمد فهو اسم على زينة أفعال التفضيل، مشتق أيضا من الحمد. وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، فقال الطائفة هو بمعنى الفاعل، أي حمده لله أكثر من حمد غيره له، فمعنى أنه أحمد الحامدي لربه، أحمد يعني أحمد الحامدي لربه. ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. وذكروا كثيرا من كلام اللغة في هذا، والخلاف بينهم في اسم الفاعل أو اسم المفعول، لكن نقول تقدير أحمد يعني أحمد الناس لربه، أحمد الناس لربه أفعل تفضيل، وعلى قول هؤلاء حق الناس وأولاهم بأن يحمد. وهذه كلها للرسول عليه الصلاة والسلام، نحن نحمده نثني عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو سبب هدايتنا، ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلينا ليهدينا، يدلنا الطريق المستقيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام له هداية الدلالة يدلنا على الخير، وربنا سبحانه وتعالى له هداية الدلالة والتوفيق. فأحمد على قول الأولين أحمد الناس لربه، وعلى قول هؤلاء أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، فيكون كمحمد في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمد هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. لكن الإسمان محمد وأحمد واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى هذين الاسمين محمد وأحمد، لهما اشتقاق من أخلاقه عليه الصلاة والسلام وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصنين. وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذا أحمد ومحمد، هذا معناها من حيث الاشتقاق. أما المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي صفة الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. وهو صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشارك فيه غيره. هذا التوراة ذكروا فيها أشياء من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا ذكروا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أيها الإخوة، نحن عرفنا في الدرس الشهر الماضي في العقيدة، عرفنا أن كثيرا من الناس يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها، ولا إله إلا الله لا بد أن يفهم الإنسان معناها حتى يقولها بلسانه وبقلبه وبجوارحه، فلا بد يا إخوان أن نقيم لا إله إلا الله توحيدا وعبادة وتألها لله عز وجل. أما الحاشر، ما معنى الحاشر؟ ما معنى الحشر؟ الضم والجمع، الحشر الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، يعني يتبعونه، فكأنه بعث ليحشر الناس يعني يجمعهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى هذه الجزيرة كانوا قبائل متفرقين وكان بينهم حروب، فجمعهم عليه الصلاة والسلام على كلمة لا إله إلا الله. ولذلك يقول أعداء الإسلام الكفار يعترفون يا إخوان حتى الآن: لا نستطيع أن ننتصر على المسلمين إلا بالتفرقة بينهم، إلا بالتفرقة بينهم، لو اجتمع المسلمون لا نستطيع أن ننتصر عليهم. فلا بد أن يكون بين المسلمين تآلف ومحبة وتعاون على البر والتقوى. فالحاشر معناه الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليجمع الناس. والعاقب الذي جاء عاقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عاقب الأنبياء جاء بعضهم. وأما المقفى أو المقفي فكذلك،
وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية البيت. فالمقفى الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم. وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهذا حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. هكذا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أكثر مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن أصحاب الذنوب الكثيرة، كم مرة نقول هذا: رب اغفر لي ذنبي وتوب علي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا. وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، ما هي توبتهم الذين عبدوا العجل؟ قتلوا أنفسهم، جاءوا في مكان مظلم وكل يقتل الآخر، ربما يقتل أباه أو يقتل ابنه وما إلى ذلك. لكن هذه الأمة لكرامتها على الله تعالى جعل من أهم شروط التوبة الندم والإقلاع. وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ورحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار وراحوا منه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وأما الفاتح الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجاً وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ولذا فتح به الدنيا والآخرة. وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض. ولهذا كانوا يسمونه أيضا قبل النبوة الأمين. لكن عندنا اسم الضحاك أو الضحوك القتال، كيف نجمع بين الضحوك والقتال؟ يعني اسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر. الضحوك في وجود المؤمنين، في وجوه المؤمنين دائما مبتسم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لنا نحن المسلمين أن يكون الإنسان مع إخوانه دائما مبتسم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المؤمن أذلة، المؤمنين أذلة بعضهم على بعض، وأما على الكفار أعز عليهم. فهو ضحوك في وجوه المؤمنين، غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. فالضحوك يعني يضحك للمسلمين ويبتسم لهم ويعاملهم معاملة حسنة، وأما الكفار فإنه يقاتلهم، فهذا معنى الضحوك القتال. وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعذاب، وقد سمى الله عبده في مواضع من كتابه، منها قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. سماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وحاجا. فالمنير هو الذي ينير من غير إحراق، بخلاف الوحاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج. ولذا هذا الحديث يا إخوانه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. لكن هذا الحديث صحيح بشواهده. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.